علمك عظيم بالصراط المستقيم كل نبي.
التاسعة صباحا، هذه طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على المصطفى محمد وآله الطيبين الطاهرين. أعزائي المستمعين في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نشرة خبرية مفصلة يصحبكم فيها خالد العبدالله، وأستهلها بالعناوين الرئيسية. الرئيسان الإيراني والروسي يؤكدان استعدادهما لتسوية الوضع في سوريا واستعادة وحدة أراضيها. القضاء الإيراني يحكم بالإعدام على أحد أهم عناصر المخابرات البريطانية في طهران. وإصابة مستوطن في عملية طعن بالخليل واستشهاد فلسطينيين اثنين برصاص الاحتلال. أما الآن فإليكم تفاصيل النشرة. أعلن الكرملين أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ونظيره الإيراني إبراهيم رئيسي أعربا خلال اتصال هاتفي عن استعدادهما لتسوية الوضع في سوريا واستعادة وحدة أراضيها. وأضاف الكرملين في بيان أن الجانبين قدما خلال مناقشة القضايا الدولية تقييما إيجابيا للتنسيق الوثيق القائم في إطار عملية أستانا التي تؤدي دورا أساسيا في التسوية السورية. وفي سياق منفصل، ناقش الطرفان الأجندة الروسية الإيرانية مع التركيز على زيادة توسيع التعاون الثنائي، كما تم التأكيد على تنفيذ المشاريع المشتركة في قطاعات الطاقة والنقل والخدمات اللوجستية بين البلدين. أكد الباحث في العلاقات الدولية من دمشق عون الحمصي أن أي تقارب من قبل الجانب التركي تجاه دمشق يحتاج إلى 100 خطوة للوراء من قبل أنقرة. ولفت الحمصي لأن كل ما يجري من تصريحات من القادة الأتراك هو من قبيل توظيف هذه التصريحات والإسراع بهذا اللقاء من أجل الاستثمار في الانتخابات التركية الداخلية.
بكل تأكيد يعني اليوم أي تقارب من قبل الجانب التركي تجاه دمشق، اليوم التقارب يحتاج إلى 100 خطوة إلى الوراء من قبل الجانب التركي. من هو الذي يقوم بدعم الإرهاب والتنظيمات الإرهابية، أو الذي ما يمارس أيضا ممارسات احتلالية للأراضي السورية، يقطع المياه إلى ما هنالك. وبالتالي أنا أعتقد هي إذا كانت هناك يعني تقارب بالمعنى الحقيقي، يجب على التركي التراجع 100 خطوة إلى الوراء من خلال التصرفات خلال السنوات العشر الماضية. هي الشروط الأساسية إذا أردنا نتحدث عن تقارب مهم جدا يحل كثير من القضايا والخلافات البينية بين الطرفين. لذلك أنا أعتقد اليوم كل ما يجري من تصريحات من قبل الجانب التركي هو ربما يعني لتوظيف هذه التصريحات وحتى الإسراع بمثل هذا اللقاء للاستثمار به على جانب الانتخابات التركية الداخلية. وبالتالي اليوم إذا أردنا نتحدث بهذه النقطة هو أصبح يعني التحضير لانتخابات داخلية تركية. أما في الواقعية والضرورة والأهمية، الأمر الطبيعي أن تكون يعني دول الجوار ذات علاقات مهمة جدا، لكن اليوم من الذي أدى إلى مثل هذه العلاقات المتوترة؟ جانب التركي في قبل 2011 كانت العلاقات السورية التركية مهمة جدا، وعندما نتحدث اليوم عن مسألة مصلحة البلدين وغاية الشعبين في تلك يعني في الدولتين، مهم جدا يعني إعادة هذه العلاقات لخدمة مصالح الشعبين. أولا لابد أن نقول 100 خطوة إلى الوراء حتى تثبت تركيا بأنها لديها حسن النية في التقارب مع الجانب السوري، لابد أن نقول أولا لابد من خروج القوات التركية الموجودة في الشمال السوري، لابد من توقف هذه القوات في قصف بعض المدن والقرى وإلى ما هنالك، لابد من توقف أيضا الجانب التركي في قطع المياه على أبنائنا في منطقة الحسكة، لابد من التوقف والالتزام بتعهداته في أستنا والدول الضامنة أمام الدول الضامنة آمنة من خلال يعني منع التسليح وعملية الفصل وإلى ما هنالك. والنقطة الأهم من ذلك هي لابد أن نكون واضحين ألا تكون هناك تنظيمات إرهابية موجودة تتنقل من قبل الجانب بين الأراضي التركية.
أصدرت السلطة القضائية في إيران حكم الإعدام ضد علي رضا أكبري لارتكابه جريمة الإفساد في الأرض وإجراءات واسعة ضد الأمن الداخلي والخارجي للبلاد عبر التجسس لصالح بريطانيا. من جانبها أكدت وزارة الأمن الإيرانية في بيان أن أكبري كان من أهم عملاء المخابرات البريطاني الذين جمعوا معلومات مهمة عن البلاد وقدموها عن قصد ووعي إلى هذا الجهاز. وأضاف البيان أن هذا الشخص بمقتضى منصبه كان لديه إمكانية الوصول لبعض الأجهزة الحساسة للبلد وتم اعتقاله بعد عملية طويلة ومتعددة المستويات بمجالات مكافحة التجسس والعمليات الفنية والخداع. نظم حشد كبير من طلاب الجامعات الإيرانية والشرائح المختلفة لأبناء الشعب وقفة احتجاجية أمام السفارة الفرنسية في طهران ضد إساءات مجلة صحيفة تشارلي إبدو البذيئة إلى المقدسات الدينية. ورفع المحتجون في التظاهرة شعارات منهضة لسياسات الغرب المزدوجة تجاه المسلمين وجرائم الرئيس الفرنسي المدعومة غربية. والتأكيد على الجاهزية لوضع حد لهذه الانتهاكات منددين بمحاولات العدو للتعرض إلى مقام المرجعية الدينية. كما طالب المتظاهرون المسؤولين في إيران بملاحقة ومساءلة كل من يتطاول على المقدسات والقيم الإسلامية. استشهد أحد أفراد قوى الأمن الداخلي وأصيب اثنان آخران إثر اعتداء شنه أشرار مسلحون على نقطة تفتيش في الطريق بين زاهدان وخاش بمحافظة سيستان وبلوچستان جنوب شرقي إيران. وقال قائد قوى الأمن الداخلي بالمحافظة العميد محمد قنبري إن مجموعة من الأشرار المسلحين شنوا هجوما غادرا على نقطة تفتيش للشهيد غفاري، فيما تم الرد عليهم بنيران كثيفة أجبرتهم على الفرار من مكان الحادث، مؤكدا انطلاق عملية ملاحقة الجنات فورا وإلقاء القبض عليهم. أعلنت إذاعة جيش الاحتلال إصابة مستوطن بجروح في عملية طعن في مستوطنة حفات يهودا قرب الخليل، مشيرة إلى استشهاد المنفذ. كما استشهد شاب فلسطيني متأثرا بإصابته برصاص الاحتلال خلال اقتحامه مخيم بلاطة بنابلس شمال الضفة الغربية فجر اليوم، فيما أعلنت مجموعات عرين الأسود استهداف القوات الصهيونية بصاليات من الرصاص. بدورها نعت الجهاد الإسلامي هذا الشهيد وأكدت أن ارتقاء الشهداء سيزيد من تصاعد الانتفاضة وامتدادها في كل الساحات. وفي جنين أطلق مقاومون النار على قاعدة السالم التابعة لقوات الاحتلال وتمكنوا من الانسحاب. يرى المراقبون بأن وصول اليمين المتشدد والأحزاب الدينية إلى سدة الحكم داخل كيان الاحتلال من خلال حكومة بنيامين نتنياهو المتطرفة يتوقعون أن تترك تأثيراتها السلبية العميقة والتي تعمل على نقل هذا الكيان من يهودي إلى دولة شريعة. تفاصيل أكثر في هذا التقرير.
يرى مراقبون بأن وصول اليمين المتشدد والأحزاب الدينية إلى سدة الحكم داخل كيان الاحتلال الإسرائيلي من خلال حكومة بنيامين نتنياهو، هذه الحكومة التي يتوقع أن تترك تأثيراتها السلبية العميقة والتي تعمل على نقل هذا الكيان من يهودي إلى دولة شريعة، وبأن الأصولية الدينية الصهيونية تنتقل من أطراف المشروع الصهيوني إلى قلب هذا المشروع وإعطاء شكل الكيان نحو التشدد الديني من خلال فرض القوانين بصيغة دينية يهودية كوقف عمل النقل العام أيام السبت وعدم التحرك أو فتح بعض المحلات التجارية والحوانيت وإجازة الفصل بين الجنسين في الأماكن العامة وتغيير مناهج التعليم.
نتنياهو قادر أن يشق حزب جانس كما شقه عندما كان أزرق وأبيض وكذلك العديد من الأحزاب الأخرى التي يستطيع نتنياهو أن يستقطب منها أعضاء تضمن استقرار حكومته.
ما يحصل عمليا في حكومة نتنياهو وما يحصل من تطورات وتحولات في الكيان تؤشر إلى سيطرة الكنيسة على الكنيست رئيس الكيان الأسبق رؤوف رزفلان تحدث عن 4 قبائل تتقاسم الكيان العلمانيين: 38% و25% يهودية صهيونية متطرفون، وتذوب كتلة العلمانيين برأي زفلن تدريجيا لصالح تعاظم ومكانة كتلتي الأصوليين الدينيين والصهيونية المتطرفة أي جماعة الكنيس بدلا من الكنيسة.
يعني وصول الأحزاب الدينية المتشددة للحكم بهذا الشكل من خلال الحكومة التي استعمل على تغيير الشكل الكيان نحو التدين ونحو التشدد وفرض شرائع يهودية على كافة مناحي الحياة.
ويتمثل بداية تركيز تلك الأحزاب الدينية بمدينة القدس المحتلة والتي تتعرض لتثبيت الروايات التلمودية الدينية بمحيط البلدة القديمة والمسجد الأقصى المبارك، والذي تحول فورا وفق التسمية التلمودية لجبل الهيكل أو جبل البيت.
أعلنت مصادر يمنية رسمية استشهاد 3 أشخاص من أسرة واحدة بينهم طفلان وإصابة آخر في محافظة الحديدة باليمن جراء انفجار لغم من مخلفات قوى العدوان. وقال المركز التنفيذي للتعامل مع الألغام بأنه تم إسعاف رب الأسرة إثر إصابته بجروح جراء الانفجار. كما استشهد طفلان وأصيب طفل آخر يوم أمس انفجار لغم من مخلفات العدوان بمديرية نهم في محافظة صنعاء. يشار إلى أن استمرار تحالف العدوان على منع دخول الأجهزة الكاشفة للألغام يشكل عائقا دون تنفيذ الأعمال الإنسانية وتعمدا لإلحاق الضرر بأكبر عدد من اليمنيين. هذا وأعلن قائد مجموعة فانجر الروسية يفغيني بريغوجين أن مقاتليه سيطروا على مدينة سوليدار شرق أوكرانيا بعد معارك متواصلة خلال الأيام الماضية وأن القتال في الشوارع مستمر. تابعوا التفاصيل في التقرير.
تدور معارك عنيفة بين القوات الأوكرانية والروسية في سوليدار. قائد مجموعة فاغنر الروسية يفغيني بريغوجين أعلن أن مقاتليه سيطروا على مدينة سوليدار شرق أوكرانيا بعد معارك كثيفة خلال الأيام الماضية وأن القتال في الشارع مستمر، الأمر الذي نفته نائبة وزير الدفاع الأوكراني غانا ماليار مؤكدة أن المعارك العنيفة مستمرة في سوليدار والروس حاولوا اختراق الدفاع الأوكراني للسيطرة على المدينة تماما لكن لم ينجحوا في ذلك. إلى ذلك دعا المتحدث باسم الكرملين ديمتري بيسكوف إلى عدم التسرع في إعلان الانتصار في هذه البلدة رغم تأكيده بأن هناك ديناميكية إيجابية في التقدم في مدينة سوليدار. هذا فيما وصف ميخايلو بودلياك مستشار الرئاسة الأوكرانية المعارك التي يخوضها الجيشان الروسي والأوكراني للسيطرة على سوليدار وباخموت في شرق أوكرانيا الأكثر دموية منذ بداية العمليات الروسية.
كل ما يحدث اليوم في باخموت أو سوليدار هو السيناريو الأكثر دموية لهذه الحرب. إننا نرى مثل هذا الموقف غير المسؤول تماما من المسؤولين الروس تجاه عناصرهم العسكرية، يموتون هناك بالآلاف. أوكرانيا ستكون قادرة على الانتصار في الحرب هذا العام إذا زادت القوى الغربية من إمدادات الأسلحة خصوصا منظومات صواريخ بعيدة المدى.
بودلياك اعتبر الصواريخ التي يزيد مداها عن 100 كيلومتر هي التي ستتيح لأوكرانيا تسريع عملية تحرير أراضيها، مضيفا أن هذا السيناريو سينهي الحرب بحلول الخريف على أبعد تقدير. وفي إطار تزويد أوكرانيا بالأسلحة أعلن الرئيس البولندي أندريا دودا خلال مؤتمر صحفي مع نظيره الأوكراني أن وارسو مستعدة لإرسال عدد من الدبابات من طراز ليوبارد لكييف بناء على طلبها.
توقفت الرحلات الجوية مؤقتاً في أنحاء الولايات المتحدة يوم أمس إثر عطل فني في إدارة الطيران الفيدرالية. وفيما قالت إدارة الطيران الفيدرالية أن الانقطاع المؤقت للنظام أثر على الرحلات الجوية في أنحاء الولايات المتحدة، أعلن البيت الأبيض عدم وجود أدلة على هجوم إلكتروني في هذه المرحلة فيما يخص عطل الكمبيوتر الذي دفع السلطات الأمريكية لتعليق كل الرحلات الداخلية المغادرة، مؤكداً اطلاع الرئيس جو بايدن على المستجدات. كتاب النشر العناوين الرئيسية. الرئيسان الإيراني والروسي يؤكدان استدادهما لتسوية الوضع في سوريا واستعادة وحدة أراضيها. القضاء الإيراني يحكم بالإعدام على أحد أهم عناصر المخاوط البريطانية في طهران، وإصابة مستوطن في عملية طعن بالخليل، واستشهاد فلسطينيين اثنين برصاص الاحتلال. في أمان الله.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. اللهم جمل صباحنا بعفوك وتوفيقك وبركاتك، اللهم بك أصبحنا وعليك توكلنا وأنت خير الحافظين. أحبتي، أقدم لكم استعراضا لبرامج إذاعة طهران العربية، فكونوا معنا واصحابونا. بعد قليل نقدم إليكم أضواء على السينما الإيرانية، وعند 9:48 تستمعون إلى درر البلاغة. زملاؤنا في قسم الأخبار يقدمون إليكم نشرة خبرية مفصلة مع مجموعة من التقارير عن 10 تماما وعلى مدى 10 دقائق، وبعد هذه النشرة تستمعون إلى البرنامج المباشر المنتدى الإذاعي على مدى 49 دقيقة. نشرة خبرية جديدة مفصلة يقدمها لكم قسم الأخبار عند 11 تماما وعلى مدى 10 دقائق، ومن ثم تستمعون إلى برنامج أرض المقاومة. من هدي المنبر الحسيني يقدم إليكم عند 11:48، وعند 12:18 يرفع أذان الظهر على مسامعكم. نهج الحياة تستمعون إليه عند 12:17، وعند 12:32 نقدم إليكم الوصايا الخالدة. آداب البيت المسلم تستمعون إليه عند 12:39، ومن ثم نقدم إليكم نشرة موجزة عند 1 تماما وعلى مدى 5 دقائق. مستمعينا، بإمكانكم الاستماع إلى برامجنا عبر موقعنا على شبكة الإنترنت arabicradio.net. للمزيد من التواصل مع إذاعة طهران العربية، في رعاية الله وحفظه.
إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
أضواء على السينما الإيرانية.
بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تبارك وتعالى نستعين. مستمعين الأفاضل في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله.
السلام عليكم وأهلا بكم من جديد إلى تجوال آخر في عالم السينما الإيرانية وما قدمته من أعمال سينمائية.
في حلقة هذا الأسبوع مستمعين الأفاضل نتوقف عند فيلم سينمائي بعنوان موقعيات مهدي، من إخراج هادي حجازي فر، ونتعرف على إحدى الممثلات الإيرانيات والتي أدت دورا في هذا الفيلم، إنها الممثلة جيلا شاهي.
كما نستمع معا إلى ما يقوله ضيف البرنامج حول هذا الفيلم، وأخيرا نقدم لكم موسيقى هذا الفيلم وهي من أعمال الموسيقار الإيراني مسعود سخاوت دوس. نتمنى لكم رفقة طيبة مع هذا البرنامج.
يروي فيلم موقعية مهدي قصة حياة أحد قيادات الحرس الثوري في فترة الدفاع المقدس، وهو الشهيد مهدي باكري، من فترة زواجه إلى زمن تواجده في جبهات الحرب.
يذكر أن الشهيد مهدي باكري ولد عام 1954 لأسرة متدينة في مدينة أرومية شمالية غرب إيران، حيث تخرج في فرع الهندسة الميكانيكية، وإلى جانب دراسته كان يتابع نضاله السياسي في مدينة تبريز مع اللواء رحيم صفوي.
وبعد انتصار الثورة الإسلامية وتشكيل حرس الثورة انتسب للحرس، وكان له دور فاعل في بناء التشكيلات الأولى للحرس. تزوج الشهيد باكري مع بداية الحرب المفروضة في العام 1980 ليلتحق بعد يوم من عرسه بالجبهات الجنوبية.
استطاع الشهيد باكري بموهبته الكبيرة وأخلاقه أن يتولى مسؤولية قيادة الكثير من العمليات، إلى أن استشهد أثناء عمليات بدر في 16 من آذار للعام 1984، ولم يتم العثور على جثمانه وجثامين شهداء آخرين كانوا معه.
كان الفيلم السينمائي موقعية مهدي أحد الأعمال المعروضة في مهرجان فجر السينمائي لدورته الأربعين، حيث كان مخرجه الوجه المألوف لدى جمهور السينما الإيرانية. بالطبع الاسم المألوف الذي رأيناه فقط من قبل كممثل، إنه هادي حجازي فر. أول دور مهم لهادي حجازي فر كان في فيلم الواقف في الغبار للمخرج محمد حسين مهدويان، ثم تعاون مع مهدويان في أفلام أخرى هي ماجراي نمروز ولاتاري ورد خون.
في غضون ذلك أدى حجازي فر أدوارا في أعمال أخرى مثل بوقت شام، دوزيست، أتاباي وبيهامتشيز. وفي معظم الأعمال المذكورة أشاد النقاد والجمهور بأداء الممثل حجازي فر، إذ يمكن اعتباره أحد المواهب المكتشفة المتأخرة في عالم التمثيل. وآخر دور قام به حجازي فر كان في فيلم أخرجه هو أيضا، وهو فيلم موقعية مهدي. حجازي فر الذي يتمتع بسجل مقبول كممثل بدأ في إنتاج فيلمه الأول بشكل قوي ومؤثر، وهذا ما يتطلب التوقف عند أسباب نجاحه في صناعة هذا الفيلم.
عرض فيلم موقعية مهدي لأول مرة في الدورة الأربعين لمهرجان فجر السينمائي، وقد أشاد النقاد والجماهير بهذا الفيلم. وفي عيد النوروز تم إدراجه في قائمة عروض نوروز في دور السينما وحظي بترحيب الجمهور. بالنظر إلى حقيقة أن أعلى المبيعات حظي بها شباك التذاكر في السينما الإيرانية عند عرض الأفلام الكوميدية، لكن فيلم موقعية مهدي كان ناجحا أيضا في شباك التذاكر بالنظر إلى الموضوع الذي كان يتناوله.
تم ترشيح هذا الفيلم لتسلم جائزة في 14 فئة مختلفة في مهرجان فجر السينمائية، وقد نجح موقعية مهدي في الحصول على جوائز في 5 تخصصات، حيث حصل الفيلم على جوائز في فئات أفضل فيلم وأفضل موسيقى تصويرية وأفضل تسجيل صوتي وأفضل مؤثرات خاصة ميدانية وأفضل فيلم أول.
بينما كان البعض يرى استحقاق الفيلم لتسلم المزيد من الجوائز، لكن ما سبب حصد الجوائز والنجاح في شباك التذاكر والقبول المتزامن لموقعية مهدي من قبل النقاد والجماهير؟
فيلم موقعية مهدي هو قصة حياة واستشهاد الشهيد مهدي باكري، على الرغم من أن الفيلم قد تم وضعه ضمن الأفلام الحربية والدفاع المقدس، إلا أنه أكثر من مجرد عمل حربي.
يتناول فيلم موقعيات مهدي حياة الشهيد مهدي باكري بمشاعر مرهفة ورومانسية، وقد اهتم بحياته أيام الحرب المفروضة وحياته الشخصية بنفس المستوى. صحيح أن الفيلم يتطرق إلى جانب من حياة الشهيد باكري في جبهات القتال، إلا أنه يمكن القول إن الفيلم عبارة عن دراما روائية كاملة، إذ يصور هذا الفيلم في الواقع حالة مهدي باكري في مواقف وتحديات مختلفة. نشاهد في هذا الفيلم حياة مهدي باكري في لحظات سعادة وحزن وضغط ومشاكل شخصية مختلفة، إلى جانب مخاوف الحرب وضغوطها.
أيها الإخوة والأخوات، وقفة مع فقرة نجوم سينمائية ضمن برنامج أضواء على السينما الإيرانية.
نجوم سينمائية.
آقا مهدی، هست قرار نخته دیدم قاپی ازن سراخ ننجالم سیزن. آقا مهدی بسو سرشا بلم سیزن، من بسو زدمشم من ناراسوز، آخو من دانشیمش منو باخمیسوز. Bismillah Juli Oktay.
جيلا شاهي ممثلة سينمائية وتلفزيونية من مواليد عام 1985 من أصول تركية، وتتحدث اللغة التركية بطلاقة. بدأت التمثيل عام 2001 في مركز التنمية الفكرية للأطفال والمراهقين في مدينة أردبيل. في عام 2009 اجتازت جيلا شاهي الدورات التدريبية لحرفة التمثيل تحت إشراف الأستاذ سمندريان. في عام 2011 لعبت دور البطولة في فيلمها الأول روي داندربات، أي الازدهار في الريح، من إخراج وكتابة رهبر قنبري. كما لعبت دور البطولة في فيلم قصر شيرين للمخرج رضا مير كريمي، والفيلم القصير باغ بيبرغي، أي الحديقة الخالية من الأوراق، للمخرجة غزالة سلطاني. تم ترشيح الممثلة جيلا شاهي في مختلف المهرجانات والاحتفاليات السينمائية لتسلم جائزتها كممثلة، وقد نالت جائزة الدورة التاسعة من مهرجان الأفلام الإيرانية في أستراليا عام 2020. وعن دورها في فيلم موغيات مهدي، حيث قامت بأداء دور زوجة الشهيد مهدي باكري، فهي تقول: تتميز شخصية السيدة صفية بخصائص ومميزات، على الرغم من أنه يمكن رؤية الكثير من القوة في سلوكها، إلا أن البعد الأنثوي والعاطفي للشخصية قد تم تشكيله جيدا أيضا. وتعبر عن شعورها في أداء هذا الدور قائلة: كان شعوري تجاه السيدة صفية مدرس باعتبارها امرأة تزوجت من قائد ميداني له الكثير من العلاقات الاجتماعية في الثمانينيات. إنها أحبت مهدي باكري حقا وأرادت الاحتفاظ به لنفسها، بل وسعت إلى ذلك أثناء الحرب. كل هؤلاء الناس أرادوا العيش بسلام، لكن هذه الفرصة سلبت منهم، وكان هذا هو أهم شيء فكرت فيه.
أضواء على السينما الإيرانية، حاضنة لروعة الجمال في الصوت والكلام والصورة والأداء،
مجال للتعرف على أهمية السينما ودورها في الحياة،
فرصة لمتابعة آخر النشاطات السينمائية في إيران ومعرفة نجومها اللامعة،
واحة خلابة تأخذنا إلى تاريخ السينما في إيران.
أضواء على السينما الإيرانية،
المجلة السينمائية الإذاعية.
نواصل لحضراتكم تقديم برنامج أضواء على السينما الإيرانية والحديث عن فيلم موقعية مهدي.
مستمعينا الأفاضل، لقد كان للفيلم أداء رائع في مجال روايته، فهي سيناريو كامل وسرد قصة تتضمن تقلبات كثيرة مع عقد عاطفية وغير عاطفية مختلفة، ورسم العقبات التي تواجه بطل القصة بشكل صحيح. تقل في نص فيلم موقعية مهدي الأخطاء والهفوات من الحكاية الصحيحة إلى التوصيفات الناضجة والجيدة للغاية.
لقد استخدم فيلم موقعية مهدي في التوصيف تقنية جذابة وفعالة للغاية، بالإضافة للحوافز المباشرة في الفيلم استفاد الفيلم من التوصيف غير المباشر، وقد بذل فيلم موقعية مهدي الكثير من الجهد لابتكار الشخصيات بعمق.
حاول هذا الفيلم التعامل غير المباشر مع شخصية الشهيد مهدي باكري من خلال تعامل شخصيات أخرى وسلوكياتهم وإظهار الاختلاف بين أفعالهم وآرائهم معها. لقد جاءت القصص الفرعية الموجودة في هذا الفيلم لتساهم بالشكل المطلوب في توزيع الأدوار والشخصيات في الفيلم. في هذا الإطار تأتي قصة خسرو مع الأداء الممتاز لروح الله زماني لتكون من أفضل الروايات الفرعية المتوفرة في السينما الإيرانية. رواية خسرو وعلاقته بصديقه المقرب محمد.
في هذه الرواية هناك ذكريات جذابة للغاية عن حياة خسرو ومحمد قبل فترة الحرب المفروضة، من خلال العودة الصحيحة وفي الوقت المناسب إلى ماضي هذين الشخصين ووجودهما في المقدمة، يتم تشكيل رواية فرعية ملفتة للانتباه.
في الوقت القصير الذي نرى فيه قصة خسرو نشعر أننا نعرفه ونفهمه تماما، في نفس الوقت القصير نتعاطف معه ويصبح اهتمامه وصداقته من الهموم التي يحملها المشاهد، فقلوب المشاهدين تنبض على صداقة خسرو ومحمد.
تصل هذه الرواية القصيرة إلى ذروتها عندما يقوم خسرو بحمل محمد على ظهره، ويظهر لنا المخرج مشهدا من الماضي لخسرو محمد عندما يصاب خسرو ويقوم محمد بحمله. إن علاقة هذه الحادثة بأوضاعهم الحالية في أيام الحرب توثق من عرى الصداقة فيما بينهما، صداقة كانت هي الحلقة المفقودة في سينما الدفاع المقدس لفترة طويلة.
في هذه الرواية هناك لحظة يصرخ فيها خسرو: أنا لست مهدي باكري. الأمر الذي يكشف مرة أخرى عن شخصية مهدي باكري ولكن بصورة غير محسوسة.
موقعية مهدي عمل سينمائي بالكامل، فهو لا يحاول أن يرسم شعارات ولا يعاني منها أساسا، المشكلة التي يعاني منها الكثير من الأعمال السينمائية على صعيد الدفاع المقدس. وقد كانت هناك أعمال مماثلة في هذا النوع في مهرجان فجر السينمائي الأربعين،
لكن فيلم موقعية مهدي يتحدث عن نفسه بلغة السينما، كل ما يريد قوله يعبر عنه من خلال شخصياته. لهذا السبب فإن كل شيء في هذا الفيلم يمكن الشعور به لأنه حقيقي ولم يكن مصطنعا أبدا.
أما من زاوية أداء مجموعة التمثيل في فيلم موقعية مهدي فهو متميز أيضا، بدأ من هادي حجازي فر في دور مهدي باكري الذي أثبت بالفعل قدرته في التمثيل، إلى جيلا شاهي وخاصة روح الله زماني، كلهم ظهروا بأداء تمثيلي محترف، كما قام أصحاب الأدوار الثانوية بالأداء الرائع وفقا لمكانتهم وتأثيرهم في سياق حكاية الفيلم.
يخصص هذا الفيلم وقتا لكل واحد من شخصياته، ورغم أن القصة تدور حول مهدي باكري إلا أن الفيلم لا يركز عليه، الفيلم يتماشى مع شخصيات أخرى وكما قيل من خلالهم يحاول استكمال توصيف مهدي باكري.
بعد كل الميزات المذكورة لا يمكن تجاهل العمل الإخراجي الذي قام به حجازي فار لأول مرة، موقعية مهدي ليس من بين تلك الأفلام التي يكون فيها السيناريو أعلى بكثير من الإخراج، بل إن اتجاه حجاز فار جيد بمستوى سيناريو الفيلم الذي وصفه النقاد بالدقيق والمحسوب.
تعد عناصر إخراج فيلم موقعية مهدي مثل الميزانسين أو الخطة الحركية أو السيناريو الإخراجي وأداء الممثلين وموقع الكاميرا وحركاتها ومقدار التوقفات وطريقة القطع بحيث لم تكن متوقعة من مخرج يقوم بالإخراج لأول مرة. يبدو أن حجازي فر كان يصنع الأفلام منذ سنوات، وهو الآن في أكثر حالاته نضجا وتطورا.
مستمعينا مستمعتنا، في هذه اللحظة نستمع وإياكم إلى المقابلة التي أجريت مع ضيف البرنامج.
تحايانا القلبية وأمنياتنا بالتوفيق والسداد لضيفنا الكريم الأستاذ هادي بريسم، المخرج والكاتب المسرحي من محافظة خوزستان في الجمهورية الإسلامية في إيران. أستاذ، فيلم موقعية مهدي أول عمل سينمائي يقوم بإخراجه هادي حجازي فر، وإن كان يعتبر فيلما من أفلام الدفاع المقدس إلا أنه وفق المهتمين بالسينما هو فيلم لا يمكن حصره في دائرة الأفلام الحربية والدفاع المقدس، ما رأيكم؟
أحييكم وأحيي مستمعيكم الكرام في كل أنحاء المعمورة. أما قضية هذا الفيلم السينمائي اللي هي موقعية مهدي أو مكان مهدي الذي صنع هذا الفيلم على استناد يكون مسلسل أو مجموعة تلفزيونية صغيرة الذي تم العمل به عام 1399 إيراني وعرض عام 1400. زمان الفيلم السينمائي موقعية مهدي هي ما يقارب 98 دقيقة اللي بكتابة وإخراج هادي حجازي. أما موضوع الفيلم أو كما صنع هذه المجموعة وهذا العمل الفني على استناد أنه يعرف في التلفزيون كمجموعة تلفزيونية وليس كفيلم سينمائي، لكن بالنهاية المخرج عمل مرة ثانية على هذا المسلسل وأخرج منه هذا الفيلم السينمائي الذي يتحدث حول شخصية ومكان وأحوال وقضية القائد الميداني مهدي باكري قائد الفرقة 31 عاشوراء، والذي يدعو فيه الشقيق حميد بالعودة إلى جبهات القتال والمشاركة في عمليات خيبر. هذا الفيلم من حيث المحتوى مملوء بالقضايا المعنوية والقضايا التكنيكية أيضا. أنا لا أعلم يعني ليش الناس اللي ينتقدون هذا الفيلم على أنه فاقد الكيفية الفنية أو فاقد الكيفية الكتابية أو المتن والأدبيات، لا بالعكس، هذا الفيلم من الأفلام الناجحة لأن يتحدث عن شخصية عسكرية من الحرس الثوري وشخصية شخصية الشهيد مهدي باكري عندما يدعو أخيه ليلتحق بجبهات القتال المشاركة في عمليات خيبر، ثم على استناد من بعد العمليات يرجعون إلى البيسوية، الاثنين عادوا شهداء. هاي رسالة معنوية ورسالة أدبية لكل مشاهدين السينما الإيرانية وبالخصوص سينما الدفاع المقدس. هذا يعتبر من أفلام الدفاع المقدس الجيدة بنظري أنا، لأن المخرج أيضا لعب دور تمثيلي في هذا العمل، فيلم من الدفاع المقدس وفيلم حربي يعني معتبر يتحدث عن دور قائد مهم بالحرب.
شكري وامتناني لك أستاذ هادي بريسم المخرج والكاتب المسرحي من محافظة خوزستان في الجمهورية الإسلامية في إيران.
مستمعينا الأفاضل، نحييكم من طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، ونتابع معا ما تبقى من هذه الحلقة من برنامجكم أضواء على السينما الإيرانية.
تحية لكم طيبة مستمعينا مستمعاتنا. على عكس العديد من الأعمال السينمائية التي أنتجت في حقل الدفاع المقدس، لا ينوي فيلم موقعية مهدي تقديم النصائح لأي شخص أو إصدار حكم لأحد. إن فيلم موقعية مهدي يعرف حدوده ولا يسعى إلى استخدام الكلمات الغامضة والصعبة، بل يريد أن يحكي قصة رومانسية وشاعرية، قصة تحاول الحفاظ على التوازن بين الدراما والحرب. لقد أظهر المخرج حجازي فر في فيلمه موقعية مهدي أنه يمتلك القدرة على تحويل الحكاية إلى عمل درامي مؤثر.
فيلم موقعية مهدي فيلم درامي مذهل لا تشوبه شائبة، وإخراج موفق وأداء تمثيلي جيد، وسرد صحيح لا يستخدم الكليشات الجارية والسابقة في الأعمال المماثلة. إنه فيلم سينمائي يعتمد على رواية، يمكنه خلق علاقة طيبة بين الزوج والزوجة، وأن يوثق عرى المحبة والأخوة والصداقة، والأهم من ذلك أنه يخلق شخصية بكل حرفية، ولذلك فقد كان من أبرز الأفلام المتميزة في مهرجان فجر السينمائي.
حجازي فر الذي أثبت نفسه بالفعل كممثل محترف يظهر من خلال هذا العمل كمخرج حديث يفهم السينما، ويعمل كمخرج مشهور وخبير في عمله الأول. وهناك من النقاد من رأى أن الفيلم يحاول الدخول في الحياة الشخصية لمهدي باكري بصرف النظر عن القضايا المتعلقة بالحرب، وتصوير سلوكه وشخصيته في التعامل مع أسرته وزوجته، في حين كانت شخصية مهدي باكري شخصية مهمة أثناء الحرب، بحيث كان بالإمكان تصويرها في شكل فيلم سينمائي يكون الشهيد مهدي باكري بطل الفيلم. لكن الاهتمام بالحياة الشخصية لمهدي باكري وخاصة حديث الزوج والزوجة جعل الفيلم بعيدا عن سياق موحد ومنسجم.
لقد أشاد قائد الثورة الإسلامية الإمام السيد علي الخامنئي بفيلم موقعية مهدي، وقد عبر سماحته عن إعجابه بهذا الفيلم الرائع المليء بالنقاط الدقيقة والسرد الصحيح، لا سيما بما يتعلق بشخصية الشهيدين الشقيقين مهدي وحميد باكري، وخاصة محور الفيلم أي السيد مهدي. ولفت الإمام الخامنئي إلى أن زاوية سردية للفيلم كانت مبتكرة أيضا، خصوصا بتركيزها على المنزل والأسرة، كاشفا بأن هذا الفيلم هو أحد تلك الأفلام التي يحب المرء مشاهدتها مرة أخرى، وموجها شكره وتقديره لجميع المشاركين في هذا العمل الرائع جدا، ولمخرج الفيلم ومنتجه.
أنغام سينمائية.
مستمعينا الأكارم، الموسيقى التصويرية لموقعية مهدي هي أحد العوامل الأخرى التي تزيد من تأثير هذا الفيلم على الجمهور. يمكن القول أنه استحق الجائزة التي حصل عليها. الموسيقى تحمل الحماسة في الوقت المناسب وتصبح شاعرية وعطاء ورومانسية في أفضل حالاتها. موسيقى مفيدة تماما في نقل مشاعر هذا الفيلم.
موسيقى هذا الفيلم من أعمال الموسيقار الإيراني مسعود سخافاتوست من مواليد عام 1984، وهو كاتب وملحن وموسيقي حاصل على جوائز وترشيحات في مجال الموسيقى السينمائية والمسرح، وتم ترشيحه 5 مرات لنيل جائزة العنقاء البلورية من مهرجان فجر السينمائي، وهي أفضل موسيقى تصويرية للفيلم.
أيها الكرام، نستمع إلى ما قدمه من موسيقى لفيلم موقعية مهدي.
أحبتنا الكرام، كنا معكم وهذه الحلقة من برنامجكم الأسبوعي أضواء على السينما الإيرانية.
شكرا لحسن متابعتكم وجميل إصغائكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
انتظرونا في الأسبوع المقبل عند حلقة جديدة من هذا البرنامج. شكرا على المتابعة وفي أمان الله،
إلى اللقاء.
من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، قدمنا لحضرتكم هذه الحلقة من برنامج أضواء على السينما الإيرانية من إعداد أمير فوزي وتقديم شيماء كريم وأمير فوزي وإخراج حوراء بلال.
هنا طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
درر البلاغة.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، أفضل الصلاة وأتم التسليم على النبي المصطفى محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين. يقول أمير المؤمنين سلام الله عليه في حكمه: لا ميراث كالأدب. صدق مولانا أمير المؤمنين عليه آلاف التحية والسلام. اليوم الآباء يورثون لأبنائهم، واحد يورث الأبناء الأموال، يجمع الأموال، يبني البيوت، يسوي شركات، يسوي بيوت، يشتري أراضي، يشتري، فهذه يورثها الأبناء، ما موجود بالبيت وصل، ما يدري بيهم أولاده وين راحوا، وين طبوا، وين طلعوا بناته، منو أصدقائهم، منو أصدقائهن، ما يدري، ما يعرف. أكو واحد يورث الأولاد القيم، الفضائل، شوف بك إنسان كريم، الناس تشهبه مثل ما يلفظوها باللغة الدارجة، الناس تتعناه، تروح له يخلص حاجاته، عنده كرم، عنده كرم أخلاق، عنده كرم قيم، عنده كرم تصرفات، كل تصرفاته وسلوكياته كريم. ذول أولادهم يباعون لهذه التصرفات والسلوكيات، يرثون من آبائهم هذه الصفات وهذه الفضائل. أكو بعض الآباء يجلسون مع أبنائهم ساعات طويلة، يغرس في نفسه وفي نفسيته كثير من الأمور، يأدبه، يعلمه، خصوصا في مرحلة الطفولة، في مرحلة الصغر. واحدة من الحكم يقول: ما ورثت الآباء أبنائها شيئا أفضل من الأدب أبد. ليش؟ قالوا لأن المال إذا ورث الإنسان وهو ما مؤدب يضيع بسهولة. ليش؟ يروح بنزواته ويروح بهاي يروح يضيع الأموال، ما تعبان بي. إذا ورث الإنسان الأدب يكتسب المال، أما إذا ورث المال وماكو أدب لا، يتلف بسهولة. يقولون ثلاثة لا غرب معهن، أكو ثلاث أشياء وياهن ماكو غربة. شنو هاي الأشياء؟ من عدهن حسن الأدب. الإنسان المؤدب وين ما يروح، وين ما يروح بمجتمعه، مو يقولون يا غريب كن أديب، وين ما يروح أكو إنسان شوفه محترم بالمجتمع أينما حل ورحل، مو شرط بين عمامه وبين أهله وبين ناسه، لا، حتى لو راح في وطن آخر، في بلد آخر، في مكان آخر، في مجتمع آخر، في عشيرة أخرى، إذا اتصف بالأدب يسود، يصير سيد على هؤلاء وين ما يحل. فثلاثة لا غربة معهن، ماكو غربة، ما يعيش الإنسان غريب، حتى لو فارق أهله وناسه، حتى لو فارق منطقته. شنو هذه؟ واحدة من عتن حسن الأدب، وكف الأذى أيضا، تكف الأذى، ما تأذي الآخرين. فعليكم بالأدب كما يقولون. شون عبارات جميلة مرات تذكر، عليكم بالأدب. ليش يا بعلينا علينا بالأدب؟ اسمع، فإنه صاحب في السفر، بالسفر هو صاحبك، هو اللي يجلب لك الأصدقاء. هذا الإنسان الما مؤدب من يسافر، من يتحرك، منثر، مو ما عنده أصدقاء، يخلق أعداء. أسك واحد ما عنده أصدقاء بس ما يخلق الروح أعداء، هذا الما مؤدب يخلق العداوة. تشايفين أكو بعض الناس وهو يمشي ذب حجايات، ما مؤدب، وتشوف النفوس، النفوس مترتاح له أينما حل ورحل، وين ما يكون مترتاح للنفوس.
Thank you.
فعليكم بالأدب فإنه صاحب في السفر وبعد ومؤنس في الوحدة. إنسان المؤدب ما عنده مشاكل، ما عنده مشاكل، مرتاح حتى بوحدته، من يقعد ببيته، من يقعد بمكانه، من يقعد مرتاح لأن ما عنده مشاكل ويا الآخرين. وبعد وجمال في المحفل، وين ما يطوب اجا هذا شكد إنسان مؤدب، شكد إنسان محترم هذا. شوف هذا الإنسان دائما نقولها بالأعراف، هذا ذاك اليوم واحد اعتدى عليه وهو سكت، هذا ذاك اليوم واحد تكلم عليه وهو غفر له عفى عنه، هذا عاد نتكلم وجمال في المحفل، بالمحافل، بالمجتمعات، بالأماكن العامة، من يجي الإنسان المؤدب يشار له بالبنان، شوف هذا المؤدب الإنسان ذاك يوم كذا تصرف كذا تصرف كذا تصرف. هذا بعض الملوك من باب الشيء بالشيء يذكر، بعض الملوك سأل بعض وزراءه، لطيفة هذه من اللطائف تذكر، قال له ما خير ما يرزقه العبد، شنو الأشياء اللي يرزقها الإنسان، يرزق بها الإنسان وهي خير. هذا يبدو أن الوزير يعني إنسان عاقل، قال ما خير ما يرزقه العبد، قال عقل يعيش به، أفضل شيء الله يرزق العبد عقل، يطيع عقل شوي، عقل يطبقه يستفيد من عده، مو يفكر بعقول الآخرين، عقل يعيش به. الملك التفت للوزير قال له زين إذا ما عنده عقل شلون، قال له أدب يتحلى به، أفضل شيء أدب، يكون إنسان مؤدب يتحلى به. قال له زين إذا ما عنده أدب فإن عدم الأدب، قال مال، هذا يبدو حكيم هذا الوزير، قال له عنده أموال، لأن المال الأموال يستتر بها الإنسان، المال والغنى تستر العيوب، عيوب الإنسان خصوصا إذا كان إنسان كريم، إذا كان إنسان كريم وعنده أموال ويعطي وينفق حتى لو عنده عيوب تنستر، المال ساتر للعيوب. فقال له إذا ما عنده أدب وعنده أموال هذا خير ما يرزق به العبد. قال له زين إذا ما عنده مال، هسه هذا لا عنده عقل لا عنده أدب لا عنده مال، وهذا الملك همينه لزق لهذا الوزير، قال له إذا ما عنده مال، قال له والله صاعقة حرقه وتريح العباد والبلاد من عنده، إيه هذا لا عنده عقل ولا عنده أدب ولا عنده مال، صار وجوده بالمجتمع هذا مضر، فصاعقة هواي أحسن تجي تحرقه وتخلص العباد والبلاد من عنده. فلا ميراث كالأدب، لا الأموال لا البيوت لا السيارات، لا كل هذه الإنسان المامؤدب يضيعها برمشة عين تروح. فهذه وصية رسالة برقية للآباء للأمهات، الله الله في أبنائنا في بناتنا، الأدب الأدب مو الأموال، الأموال يستر بها الإنسان نفسه حد الكفاف يقدر يمشي أموره بها، أكو بعض الناس تارك بيته وتارك عياله ويركض من الصبح لليل ويجمع وما يدري أولاده وبناته وين يروحون وين يطبون وين يجون ما يدري، الله الله فيهم. يقول أمير المؤمنين سلام الله عليه لا ميراثك الأدب. والحمد لله رب العالمين.
كنتم مع السيد نذير الحسني في برنامج درر البلاغة.
وليدت كريمة أحمد وبها الوجود قد احتفى، أم الإمامة والهدى، روح الرسالة والوفاء، من ضاق طعم وصالها ضمن الجواز على الشفا، أنس الوجود لذكرها وابتعد اختل عشقا مرهفا وانساب من عرش السماء نور يفيض تشرفا أنسى الوجود لذكرها فاختل عشقا مرهفا